إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخوة الإيمان فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله تكلمنا في خطب مضت عن فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم الذي اختارهم الله واصطفاهم وجعلهم وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام ثم في التي بعدها تكلمنا عن فضائل الصديق صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه ثم في التي بعدها تكلمنا عن فضائل عمر ثم في التي بعدها تكلمنا عن فضائل شهيد الدار عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفي هذه الخطبة بحول الله وقوته نتكلم على سبيل الاختصار والاعتصار عن رابع الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته رجل اختاره الله واصطفاه وخصه بخصائص ومزايا لم يخصها لشخص قبله سبحانه وتعالى هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم من الغلمان يعني من الأطفال قيل أنه أسلم وعمره 7 سنوات غير دينه من الكفر والشرك إلى دين الإسلام والتوحيد ونطق شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قيل عمره 7 سنوات وقيل عمره 10 سنوات وقيل غير ذلك عباد الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قوم خصهم الله بمزايا لم يخص قبلهم أحدا فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته وأرسله للناس كافة ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه رضي الله عنهم خير قلوب العباد فاختارهم نصراء نبيه ووزراء نبيه يقاتلون عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعت الأمة على أنه رابع رجل في الفضيلة في دين الإسلام فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس يقول أجمع الصحابة وأتباعهم أن على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر ثم لم يكن بعد أبي بكر أفضل من عمر ثم لم يكن بعد عمر أفضل من عثمان ثم لم يكن بعد عثمان أفضل ولا أتقى من علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل يحبه الله ورسوله فهذا هو الشأن إخوة الإيمان ليس الشأن أنك تقول أني أحب الله ورسوله هذا ركن من أركان الإيمان ويجب عليك وجوبا أن تحب الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن الأمر العظيم والشأن الكبير أن الله من فوق 7 سماوات يحبك وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبك
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفتح خيبر بلدة اليهود، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الصحابي: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني كل من الصحابة في هم يريد أن يكون غدا الذي يعطى الراية. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لم أكن أحرص على يوم على راية يوم من الأيام، ولم أتمنى أن أعطى راية يوم من الأيام إلا ذاك اليوم، لينال فضل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحبه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. فلما أصبح القوم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يرجى أن يعطى الراية. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أين علي بن أبي طالب؟ لم يكن معهم ولم يحضر معهم. قيل: يا رسول الله، إنه يشكو عينيه، وفي رواية يشكو عينه، فأمر به فأرسل إليه. ثم جاء له رضي الله عنه وأرضاه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، أي تفل في عين علي رضي الله عنه، فبرأ كأن لم يكن به وجع. فقال علي رضي الله عنه بعد سنوات مضت، قال: فهي أصح العينين التي بصق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، إلى آخر الحديث. ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه. هو الرجل الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفة له، يأمر وينهى ويأمر ويفعل بعده صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة تبوك. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، خلف علي رضي الله عنه في المدينة على الصبيان والنساء والمرضى وكبار السن. فحز في خاطره رضي الله عنه، وهو الشجاع المقدام، لم يتخلف في واقعة من المواقع إلا وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الغزوة فقط بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون خليفته في المدينة. فحز في خاطره فقال: يا رسول الله، أتخلفني بين الصبيان والنساء والعجائز وكبار السن؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مطيبا خاطره ومرضيه، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ رواه الإمام مسلم. وفي هذا الحديث نفسه يستدل أهل البدع على أن الذي يكون أولى بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو علي، فعلي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان على قول أهل البدع. لكن هذا الحديث نفسه دليلا عليهم لا لهم. كيف ذلك إخوة الإيمان؟ وذلك أن هارون عليه الصلاة والسلام مات في حياة موسى، ولم يخلف موسى، ولم يكن الخليفة بعد موسى عليهم الصلاة والسلام. فليس في هذا الحديث دليلا لأهل البدع على أن علي رضي الله عنه خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل تتمة الحديث قال عليه الصلاة والسلام: غير أنه لا نبي بعدي. وفي حادثة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنته رضي الله عنها وأرضاها فاطمة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فدخل بيت فاطمة بيت علي رضي الله عنهما، فوجدها وقد علاها الحزن وظهر في وجهها الحزن، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: يا رسول الله، قد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. فلم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام باحثا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فوجده في المسجد نام على حصير وقد أثر التراب في جنبه، فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح منه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فاستيقظ علي رضي الله عنه مبتسما، فكان يقول: خير الكنى لي قول النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث معاشر الأحبة فائدة عظيمة وكبيرة جدا لأولياء الأمور يا من زوجتم بناتكم، يا من كان لكم أخوات متزوجات، إن حصل بين الزوج وزوجته أمرا فلا تكون منحازا لجانب النساء، وإنما الرجل الذي يوزن الأمور ويعرف أن يضع الحق في مكانه. نعم، كن في صف الحق، لكن اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابنته قد علاها الحزن، ابنته الوحيدة، كلهم قد ماتوا في زمانه ولم يبق بعده غير فاطمة، وقد علاها الحزن وقالت بنص صريح: غاضبني وخرج، يعني أغضبني. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يغضبك وأنت بنت رسول الله، وأنت بنت أمير المؤمنين، رسول رب العالمين، وأنت بنت كذا وكذا. وإنما لم يرد عليها، وخرج بحثا عن الرجل حتى يأخذ من الرجل ويضع الأمور في ميزانها، وداعبه ومازحه ومسح عن ظهره التراب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا هنا فائدة للأزواج: إن حصل بينك وبين زوجتك أمرا يغضبك فزين الأمور واخرج رويدك رويدك حتى تعقل الأمور وتهدى النفوس، فتستطيع أن تفصل الأمر بحزم وعقل وتروية. وإنما الذي يندم عليه كثير من الزوجات والأزواج هو حل الأمور في وقت الغضب، فتحصل هناك المشاكل الكبيرة ويحصل هناك الفراق والطلاق، نجانا الله وإياكم من ذلك. وإنما علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب يبحث عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب قربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مني وأنا منك، رواه البخاري. وقوله أنت مني وأنا منك، يعني أنت مني وأنا منك في النسب وفي المصاهرة وفي القربة وفي المحبة وفي المودة. خاب يا عباد الله، خاب وخسر من عدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقصهم وتجرأ عليهم وشتمهم وكفرهم وبدعهم، وخص منهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، رواه الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى علي فقد آذاني، رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت وليه فعلي وليه، رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني. حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل غضب من علي رضي الله عنه وأرضاه، فكان في نفسه شيئا تجاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقال: يا رسول الله، أما علمت أن علي قد فعل كذا وكذا وقد صنع كذا وكذا؟ يحرش النبي عليه الصلاة والسلام ويحرضه على علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقبل على الرجل ويعرف في وجهه الغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويعرف في وجهه الغضب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي، رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني. اللهم ارضى عن علي، اللهم ارضى عن علي وعن سائر الصحبة أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا رواه الإمام البخاري ومسلم، لما أرسل عليا لخيبر بلدة اليهود ليفتحها وينصر الله جل وعلا جنود المؤمنين، وأعطاه الراية، وكانت خيبر عاصية على المسلمين فيها اليهود، وحاولوا أن يفتحوها في غير مرة ولم يستطيعوا، ثم بشر صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل الجيش أن الله سيفتح على القوم براية يعطيها رجلا غدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأعطاها علي، فأخذها علي وذهب إلى خيبر حتى نزل بساحتهم، ثم خرج له جنود اليهود، وكان في مقدمة الجيش رجل يقال له مرحب. مرحب هذا هو أمير اليهود في خيبر، وأشجع فرسانهم وأقوى رجالهم وقائدهم في الجيوش. ولم يعرف أن مرحب هذا خرج في مبارزة رجل في غزوة من الغزوات إلا وانتصر مرحب على هذا الرجل. فخرج مرحب يتمخطر بين الجيوش، يرفع سيفه مرة ويخفضه مرة أخرى، ويرتجز ويقول أبيات شعر يتفاخر بها. قال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. يتفاخر ويتعالى، قال: قد علمت خيبر أني مرحب، يكفيه من اسمه شرفا، كاسر الرجال وهازم الفرسان. قال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح يعني عتادي كامل مكمل في وقت الحرب والجهاد، شاكي السلاح بطل مجرب يعني بطل مجرب في كسر الرجال والفرسان في المبارزات والحروب وغيرها. فخرج له علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وقال: سيفتح الله على يديه. ويرتجز علي رضي الله عنه وينشد شعراء، فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، يعني في وقت الجهاد والقتال يعرف الغضب في وجهه والشراسة والقوة والشجاعة والإقبال. ولم يعرف أيضا أن علي رضي الله عنه بارز رجلا إلا وانتصف منه وهزمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني قتلي في الأعداء مشهور، وجهادي مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف. ثم تبارز رضي الله عنه وأرضاه مع مرحب، فاختلف في ضربة، ثم ضربه علي رضي الله عنه في رأسه ففلق الخود التي يلبسها، ثم دبه في الثالثة فقطع رأسه، فكبر المسلمون عند ذلك، ودب الرعب في قلوب اليهود، وفتح الله سبحانه وتعالى بلدة خيبر. هذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشيء من فضائله. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه وشيء من فضائله هو الرجل الشجاع المقدام الذي يعرف في نصرة الإسلام والمسلمين. خطب رضي الله عنه يوما بعد أن كان خليفة المؤمنين في البصرة، وقال: يا عباد الله، نشدتكم الله، من أشجع الناس؟ فسكت القوم. قال: يا عباد الله، نشدتكم الله، من أشجع الناس؟ فسكت القوم. قال: يا عباد الله، نشدتكم الله، من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال رضي الله عنه وأرضاه: أما أني لم أبارز أحدا إلا وانتصفت منه، لكن أشجع الناس هو أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قد رأيتنا ونحن في مكة، فاجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش وكبراءهم، فجعلوا يضربونه ويجرونه، وهذا يدفعه وهذا يضربه، وما تحرك منا أحد، حتى أقبل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجعل يضرب هذا ويجر هذا ويدفع هذا، ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بكى علي رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا قوم، نشدتكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبي بكر؟ فسكت الناس، فقال: يا قوم، نشدتكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبي بكر؟ فسكت الناس، فقال: والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إسلامه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد الخوارج البغاة في 17 من رمضان، وهو يخرج لصلاة الفجر أمير المؤمنين وحاكم المسلمين ينادي الصلاة الصلاة يا عباد الله. فجاءه الخارجي المجرم عبد الرحمن بن ملجم من خلفه فضربه في رأسه، وقد وصل عمره للثمانينات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخر صريعا فقتله بدعوى إقامة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسوية بين الرعية وإعطاء الحق الحقوق لأهلها. هكذا حذو القذة بالقذوة ومثل الخطوة بالخطوة خوارج القوم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، والخوارج نفسهم الذين قتلوا علي رضي الله عنه. وإلى يومنا هذا شعارات براقة ودعوات جميلة في ظاهرها الرحمة ومن باطنها العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، اللهم ارض عنا وعن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عنا وعن الصحابة أجمعين، اللهم وعليك بمن تنقصهم وسبهم وشتمهم، اللهم احشرنا في زمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع اللهم راية التوحيد والسنة في كل أرض وبقعة، وأذل راية الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. آمنا يا ربنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم وفق جميع حكام المسلمين لتحكيم شرعه واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.